بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر المعلومات هي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، والله عز وجل يقول في هذه الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني من عزم على الحج واستعد له ثم دخل في الإحرام فلا بد أن يتجنب هذه المحذورات التي بعضها قد يبطل حجه وبعضها قد ينقصه. ولهذا يقول: فلا رفث، والرفث هو الجماع، إذا جامع المحرم زوجته بعد الدخول في الإحرام وقبل التحلل الأول فسد حجه، وألزم بأن يمضي في هذا الفاسد وأن يقضي العام القادم تلك الحجة. أما الفسوق فهي جميع المعاصي، المعاصي التي حرمها الله عز وجل، حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاصي هي محرمة على كل مسلم في كل وقت وحين، ولكن يتأكد تغليظ تحريمها في أشهر الحج، لأن الحاج جاء تائبا إلى الله عز وجل من ذنوبه التي ارتكبها في هذه الفترة التي سبقت له من حياته، فقد أطاع الشيطان في بعض ما سول له، وكذلك النفس الأمارة بالسوء، والإنسان ليس بمعصوم، العصمة هي للأنبياء فقط، أما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون، وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وقع في خطأ فعليه أن يعود إلى الله ويتوب إليه ويستغفره من ذلك الذنب. هذه الذنوب كلنا نعرفها، كل واحد يعرف منا أن الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والزنا وشرب الخمر، كل واحد يعرف أن هذه معاصي وأن الله عز وجل نهى عنها في كتابه، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في سنته، كل مسلم يعرف ذلك. لكن قد يقع الإنسان في الخطأ وإن كان يعرف ذلك الخطأ، فإذا وقع في ذلك الخطأ فعليه أن يتوب. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، يعني تزيل ما قبلها من الذنوب. وأعظم التوبة حينما يكون الإنسان تائبا إلى الله ومصمما على أن لا يعود لذلك الذنب، وأن يعيد الحقوق لأصحابها إذا كانت الحقوق بينه وبين الناس، لأن الذنب قد يكون بينك وبين ربك، والله عز وجل يعفو ويصفح عن حقه، ولكن إذا ظلمت الآخرين فالله عز وجل لا يظلمهم، بل لا بد أن تؤديهم حقوقهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لأصحابه وهو يذكر لهم بالأمثلة المحسوسة التي يعلمون معناها ويعرفونها، قال لهم مرة: هل تدرون من المفلس؟ يعني هل تعلمون من المفلس؟ يعني الرجل الفقير التعبان الذي لا شيء عنده. فهم عبروا بما يعرفون في هذا المعنى، فقالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول الآن الفقير الذي له لا عنده عقارات ولا عنده مؤسسات وإنما هو فقير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس ذلك المفلس، وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال الحسنات كثيرة جدا، مثل الجبال من حج وصوم وعمرة وصدقة وزكاة وجميع أعمال الخير. ولكنهم مع هذه الحسنات الكثيرة التي جمعها في هذه الدنيا يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، بمعنى أنه يأتي أيضا وعليه سيئات كثيرة. ويوم القيامة المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات، ما في لا درهم ولا دينار، كل واحد منا كما نعلم مهما كانت عنده من الأموال التي يجمعها في هذه الدنيا لن يخرج منها إلا بالثوب الذي يوضع عليه ويؤتى به إلى القبر. بقية الأموال هذه التي جمعها كلها تبقى. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته، قال: إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه. يعني تروحون وتغدون في الليل وفي النهار في أجل قد غيب عنكم علمه، ما تدرون متى الموت. فإن استطعتم أن يأتيكم الموت وأنتم على الأعمال الصالحة فذلك هو الخير لكم. ثم يقول كثير من الناس: أحيوا دنيا غيرهم وضيعوا دنياهم وضيعوا آخرتهم. فهذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة بهذه الحسنات الكثيرة يأتي الخصوم الذين يطالبونه بحقوقهم، وكما قلنا لا درهم ولا دينار، ما فيه إلا الحسنات والسيئات، وليس فيه أحد يسمح لأحد بشيء، حتى الأب لابنه والابن لأبيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم الشديد في ذلك الموقف العظيم، أنت في هذه الدنيا لو تأتيك كل القوات التي تهجم عليك وعلى أهلك تدافع عن أهلك عن زوجتك عن أمك عن أولادك، تقدم نفسك عليهم في هذه الدنيا، لا يمكن أحد أن يعتدي عليهم وأنت موجود، تدافع عنهم بكل شيء. لكن يوم القيامة كل من يفر من الثاني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، معنى هذا أنه لا ينفعنا إلا الأعمال الصالحة. إذن حينما تأتي المقاصة ويأتي هؤلاء الذين يطالبون بتلك المظالم التي ارتكبها هذا الرجل في حقوقهم، يعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى تفنى تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها ويبقى عليه ناس يطالبونه بحقوقهم. يعني لو أنها تكفي الأمر يكون طيب، لكن لا تكفي، يعطون حقوقهم ويبقى لآخرين حقوق، وكما قلنا يوم القيامة ما في أحد يسمح عن أحد. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، تؤخذ من سيئاتهم المظلومين الذين ظلمهم وتلقى على ظهره ثم يلقى في النار. هذا هو المفلس الذي عرفنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعمل أعمال كثيرة، أعمال الخير الكثيرة، بناء مساجد، صدقات، ولكن مع ذلك يرتكب مظالم كثيرة، فيأتي يوم القيامة وعليه هذه الديون لا يسمح عنه أحد. إذن التوبة المطلوبة من كل مسلم إذا ارتكب معصية، المعصية الله عز وجل نهى عنها، وحينما تخالفه أو تخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه معصية. إذن هذه المعصية الله عز وجل تجاوز عن حقه، نهاك عن الزنا فارتكبته، نهاك عن السرقة فارتكبتها، نهاك عن كذا فارتكبته، هذه الأشياء التي نهاك عنها وليس فيها حقوق للآخرين الله عز وجل يعفو عنك فيها، يبقى حقوق الآخرين. حقوق الآخرين لا بد من إعطائهم حقوقهم. إذن نقول الذنب الذي يرتكب الإنسان فيه شيء لله عز وجل فالله يعفو عن حقه، فيه شيء للآخرين للناس فهؤلاء لا بد أن تطلب منهم السماح في هذه الدنيا قبل أن تنتقل إلى الآخرة. إن كان أخذت عليهم أموالا فأعيدها إليهم، إذا تكلمت في أعراضهم فاطلب منهم السماح وعدك في هذه الدنيا، أما في الآخرة لا يمكن أن يسامحك أحد. إذن التوبة الإقلاع عن المعصية، الإقلاع معناه أن كنت تمارس هذه المعصية تقلع عنها وتتركها ثم تعزم على ألا تعود إليها مرة أخرى، يعني تعزم أنك ما تعمل مرة أخرى مثل هذه المعصية. إنسان مبتلى بشرب الخمر فعليه أن يتوب ويصمم ألا يعود مرة أخرى. إذا كانت هناك حقوق لآدمين كما سمعنا فلا بد أن يتحلل منهم في هذه الدنيا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليتحلل ذلك منهم قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، وإنما المقاصة بالحسنات. الحاج جاء تائب إلى الله عز وجل، وكما سمعنا فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذه أكبر فائدة للحاج، أكبر مكسب يأخذه في حياته الدنيا. أنت عمرك الآن بين 50 إلى 60 إلى 70، ارتكبت في هذه الفترة السابقة معاصي لأنك لست بمعصوم، تبت من بعضها وبعضها لم تتب منه. أنت الآن جئت تائب، والله عز وجل يقبل توبة التائبين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث عرفنا كما في الآية أن الرفث هو الجماع إذا كانت الرجل زوجته معه، ولم يفسق لم يرتكب معصية في أثناء الحج. أنت جئت تائب من المعاصي السابقة التي ارتكبتها، إذن أنت جئت تائب. فإذا جاء الإنسان بالحج من أبوابه وعلى شروطه والتزم بكل ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهي عنه جزاءه كما سمعنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة بين العلماء الشروط اللي ينبغي أن تتوفر فيه. الشرط الأول هو الإخلاص، وأن يقصد بهذا الحج وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد به رياء ولا سمعة، لا يريد من الناس إذا رجع أن يقوله يا حاج يا حاج ويجعل له مرتبة. هو إذا كان تائبا وحجا شرط كله مرتبة عند الله عز وجل، لكن لا يقصد بحجه هذا الأمر الذي يريده، فينبغي أن يكون حجه خالصا لله تبارك وتعالى عازما على أن يؤدي هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. وهذا الركن هو في وقت محدد، يعني بخلاف أركان الإسلام الأخرى الشهادة لله لابد أن تكون مستصحبة الإنسان حتى يموت، لأن أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه معك دائما، إقام الصلاة دائما في اليوم والليلة خمس صلوات كما عرفنا وكما نعمله وكما نمارسه الآن، الزكاة من كان عنده مال بلغ النصاب فيزكيه، والزكاة هذه حينما تأتي الثمرة إذا كان في الحبوب والثمار، إذا كان في المواشي إذا حال الحول، إذا كان في النقود إذا حال الحول، وهكذا. هذه الزكوات التي يؤديها المسلم لمن يستحقها. أما الحج الذي يجب على المسلم في العمر مرة، الواجب في العمر مرة، لو عمرت في هذه الدنيا 100 سنة مطلوب منك الحج مرة واحدة، هذا الذي هو فرض ركن أركان الإسلام، ما عدا ذلك أن استطعت فهو تطوع. هذا الحج في وقت محدد في زمن محدد في أماكن محددة. هذا الزمن كما نعرف بنص الآية الحج أشهر معلومات، فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأشهر المعلومات كما قلنا شهر شوال والقعدة وعشر ذي الحجة التي سندخل فيها إما غدا أو بعد غد لا ندري. ثم الوقوف في مكان معين في وقت محدد إذا لم يحضره الإنسان في ذلك اليوم وتلك الليلة فاته الحج في السنة مرة وفي هذا المكان المحدد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. هناك أمور أخرى غير عرفة، لكن قوله الحج عرفة معناه إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج كله، أما بقية الأمور الأخرى فقد يجبر بعضها بدم كما هو معروف يعني من الواجبات الأخرى، لكن عرفة إذا لم تقف فيها في هذا اليوم المحدد وفي تلك الليلة التي سنشير إليها فاتك الحج. إذن هذا الحج لابد أن يكون الوقوف في هذا المكان ونؤديه في هذا الزمان، فعلى المسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما تحدث عن الحج المبرور أخبر على النية أنها لابد أن تكون نية خالصة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تكون النفقة حلال، وينبغي لنا أن نحرص على هذا أن تكون النفقة حلالا، ما تكون من ربا ولا من غش ولا من نهب ولا من سرقة، وإنما يكون المال حلالا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. المكاسب الخبيثة هذه لا تقبل منها صدقات، بل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. السحت بالدرجة الأولى الربا، الله عز وجل يقول عن الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا كما عرفنا سموه بالفائدة، والفائدة محببة إلى النفوس، كل واحد يبغي الفائدة. إيش هذه الفائدة؟ 5% 10% 1%، تضع مالك في البنك في المصرف. وينبغي أن نفهم أنه ليس الربا لا يكون إلا في البنك فقط، بل لو اتفقت مع أي إنسان أعطاك مالا 10% 5% هذا ربا، سواء كان من بين جدران البنك أو كان من بيته من دكانه من مؤسسته، هذا هو ربا. يعني لا يتصور الإنسان أن الربا لا يكون إلا في البنوك، البنوك فيها ربا لأنها هي في الأمر الأول وفي الدرجة الأولى، لكن الربا أيضا يكون بين الناس فيما بينهم. إذا جئت الإنسان وقلت له أريد منك 10,000 قال طيب أنا أعطيك، بعد سنة ترجع لي 11,000، هذا ربا، سواء كان من بنك أو من إنسان آخر. فهذه النفقة إذا كانت النفقة التي يحج بالإنسان من الربا فهذا الحج مردود على صاحبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن النفقة لابد أن تكون حلالا. وإذا ولذلك إذا وضع الإنسان رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، إذا كانت النفقة حلالا يرد عليه راد لبيك وسعديك، نفقتك حلال وحجك مبرور وسعيك مشكور. إذا كانت من مكسب خبيث قال لا لبيك ولا سعديك، أنت مأزور وحجك غير مقبول. لماذا؟ لأنه من النفقة الخبيثة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرجل يسافر ويرفع يديه يا رب يا رب، ومكسبه حرام، ملبسه حرام، مأكله حرام، أن يستجاب له، لأن الدعاء والعمل يستجاب له في مناسبات معينة، ومنها في السفر. الإنسان إذا كان مسافر ودعا الله عز وجل فهذا الدعاء قد يكون مقبولا إن شاء الله، لكن إذا كان هو حاج ويدعو، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، يعني الرجل مسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، أن يستجاب له. إذا نحرص على أن تكون النفقة حلالا، الإخلاص أولا، الدرجة الثانية النفقة تكون حلالا، الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. نحن نتحدث عن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه أكبر نعمة أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما عزم على الحج وانتشر الخبر بين المسلمين وافاه عدد كبير من المسلمين كلهم يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرون ماذا يصنع وماذا يفعل، حتى يتابعونه في جميع أعماله وأفعاله وأقواله. ولهذا اجتمع معهم كما يثبت ذلك العلماء 100,000 أو 114,000، عدد كبير جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من هنا من المدينة وأحرم من الوادي، يعني ما يسمى الآن بآبار علي. والحج كما هو معروف أنساك ثلاثة، إما حج قران بأن يقول حاج لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني يقرن بين الحج والعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة، أي أنه يأتي بنسكين حج وعمرة في سفرة واحدة. وإما أن يقول لبيك اللهم حجا مفردا، وإما أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه كلها جائزة، كل واحد يختار ما شاء، وكل واحد من هذه الأنساك له أحكام. سبق في الدروس الماضية أن شرحنا هذا في هذا الكتاب، ولكن الحجاج يتجددون، هذا يسمع ويروح ويجي الثاني لم يسمع، فنحن نعيد هذا باختصار بحيث أن الذي لم يحضر أولا يسمع الآن، والذي حضر أولا يستفيد ويتأكد ما عنده مما سمعه سابقا. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الحج مبرورا أن تعمل مثل ما عمل. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ هو اغتسل وتنظف وتطيب ولبس الإحرام الذي هو الإزار والرداء وتجرد من المخيط، ولبى بالحج لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة، وساق الهدي من ما نسميه الآن بآبار علي. الذين معه منهم من حج مفردا ومنهم حج متمتعا. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأول ما يبدأ به الحاج الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف معه الحجاج، ثم جاء السعي بين الصفا والمروة. وبعد ما انتهى من السعي قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، يعني يتحلل من إحرامه ويجعل ذلك عمرة. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته، إلا من كان ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. فمن كان ساق الهدي معهم يبقى على ما هو عليه، ومن لم يسق الهدي أمرهم بأن يجعلوها عمرة، أي يطوفوا ويسعوا ويفكوا الإحرام، لأن العمرة أركانها الإحرام، طواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. إذا عمل الإنسان هذا فقد انتهت عمرته، فأمرهم بذلك. ولهذا قاله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني الإنسان يتحلل فيصبح حلالا كما كان قبل أن يدخل في الإحرام، يعني كل شيء حرم عليه أصبح حلالا له، لو كانت زوجته معه أصبحت حلالا له، بشرط أن تكون هي مثله، يعني هي تكون مثله يعني متمتعة، تطوف وتسعى وتفك الإحرام، وهو يطوف ويسعى ويفك الإحرام. إذن ما حرم عليك في أثناء إحرامك؟ لأنك أولا تطيبت، قلمت أظفارك، حلقت شعرك الذي يجوز حلقه، ثم مشيت. فبعدما دخلت وقلت لبيك اللهم حجة متمتع عمرة متمتعا بها للحج، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا، حرم عليك كل شيء كان عليك لك حلالا. فلا يجوز لك أن تحلق الشعر، ولا تقلم الأظفار، ولا تتطيب، وإذا كانت الزوجة معك أصبحت حراما عليك في هذه الفترة حتى تنتهي. إذا طفت وسعيت وفكيت الإحرام عدت كما كنت، أصبح كل شيء حلال لك إلى اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، إن كنت متمتعا فتعمل مثل هذا العمل، تصل مكة تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر وتبقى حلالا حتى اليوم الثامن. إذا كنت قارنا تبقى على إحرامك، إذا كنت مفردا تبقى على إحرامك حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر. المفرد والقارن، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، يعني القارن بين الحج والعمرة هذا يأتي بنسكين في سفرة واحدة عليه الهدي. الهدي هو شاة أو سبعة يشتركون في بدنة، في بقرة أو في ناقة، هؤلاء جميعا عليهم الهدي. المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، أما المفرد فلا هدي عليه. طيب هذه الآن مشينا من المدينة إلى مكة وطفنا وسعينا، المحرم يفك إحرامه والمفرد والقارن يبقى على إحرامه. إذا جاء اليوم الثامن وهو الذي يسمى يوم التروية، وكان في ذاك التاريخ الماء قليل جدا، فالناس يستعدون لرحيلهم إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة بالماء. وأما الآن فبحمد الله الأمور تغيرت، وهذه الدولة المباركة جزاهم الله خيرا عملوا كما تشاهدون للحجاج في الحرمين. فأنت في أي مكان ذهبت الماء معك، تأتي للكباس والبزبوز أو تسميه ما شئت، تفتح وتجد الماء قدامك، ما يحتاج تروية ولا الماء أمامك. إذا لفت إلى منى موجود معك، إلى مزدلفة، إلى عرفات، المياه كلها موجودة. إذن هذا الذي هو يوم التروية والاسم يبقى كما كان، ما نقول خلاص بعد نسميه يوم التروية، هو يوم التروية. الحجاج جميعا في هذا اليوم الذين حلوا يعني طافوا وسعوا فكوا الإحرام يحرمون من جديد مثل ما أحرمت من المدينة، تغتسل وتتطيب وتتنظف وتخلع المخيط وتتزر بالإزار وتأخذ الرداء وتقول لبيك اللهم حجا، لأن تلبيتك الأولى كانت للعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج وانتهيت من العمرة، الآن تلبي بالحج. كذلك القارن والمفرد كلهم باقون على إحرامهم، كلهم ملبون بالحج، لأن التلبية تستمر مع الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. يعني كل العمل الذي يعمله الحاج مع ذكر الله، التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، وكذلك التلبية، يلبي مستمر في تلبيته حتى يعود من عرفات أو من مزدلفة إلى منى، لما يرمي جمرة العقبة تقطع التلبية ويدخل في التكبير بعد ذلك. إذن ماذا نصنع الآن؟ كلنا ننتقل إلى منى. الانتقال إلى منى هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج إذا استطاع أن ينتقل إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اللي هو اليوم التاسع، فهذه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنته، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يتيسر للحاج أن يأتي لهذا المكان في هذا اليوم وذهب إلى عرفات مباشرة، أو لم يأتي إلا اليوم التاسع إلى عرفة ولم يمر على هذه الأماكن، هذا لا شيء عليه، يعني هذه الأعمال التي يعملها ليس عليه فيها شيء ولا تنقص من حجه شيئا. إذن نحن في هذه الليلة التي نصبح في اليوم التاسع عملنا كله في منى، وينبغي للحاج أن يشغل نفسه، أولا المسلم أن يشغل نفسه في أوقاته جميعا بذكر الله، يعني تحميد وتسبيح وتكبير، قراءة القرآن، والله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يترك من وقتك الذي تعيشه في هذه الدنيا وقتا إلا وعليك أن تذكر الله فيه، إلا في الأوقات المعروفة كل واحد يعرفها، إذا كان على جنابة أو كذا كذا فينتظر حتى يخلص منها ثم يعود إلى ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كيف حياة الإنسان في هذه الدنيا في النهار وفي الليل؟ إما قاعد مثل قعودنا الآن جلوسنا، وإما مضطجع، وإما ماشي، ما في حالة رابعة للإنسان يعملها. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن تذكر الله دائما في جميع أحوالك. ولهذا لما قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تستمر في ذكر الله تبارك وتعالى بما تيسر لك. وأعظم ذكر قراءة القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والذي سيبقى إلى قيام الساعة لأن الله تكفل بحفظه، أخبر عن الأجر والثواب الذي يناله قارئ القرآن. نسمع لهذا الحديث. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام بكل حرف من القرآن حسنة، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لأن الله عز وجل يقول في الحسنة من عمل حسنة فبعشر أمثالها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من فضل الله على عباده. يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه ثلاثة أحرف ألف لام ميم، يقول لا أقول هذه حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب أنت إذا قرأت الثلاثة الأحرف هذه قلت ألف لام ميم، ما هو الأجر الذي تتحصل عليه؟ قال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني تتحصل على 30 حسنة. طيب كم حروف القرآن كله إذا تلوته واستمرت في تلاوته؟ لك هذا الأجر العظيم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الفقراء أن الأغنياء يصلون كما يصلون ويتصدقون بفضول أموالهم، الفقراء قالوا إخواننا الأغنياء يصلون مثلنا، نحن نصلي وهم يصلون، لكن عندهم زيادة في أموالهم على نفقات أهلهم فيتصدقون منها، إحنا ما عندنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أعلمكم شيئا إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل عملكم. ثم ذكر هذا العمل الذي نعمله الآن، أن يسبح الإنسان بعد الصلوات، يعني يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33 ويختمها بلا إله إلا الله بالمئة. الأغنياء في ذاك الوقت، وإن شاء الله الآن في أغنياء فيهم خير، يصلون جماعة، فسمعوا إخوانهم الفقراء بعد الصلاة يقولون هذا القول فقالوا مثلهم، فاشتكوا على الرسول مرة أخرى الفقراء، قالوا إخوانا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد أن أولئك الأغنياء كما قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الإنسان يشتغل في هذه الدنيا وهذا مطلوب من كل مسلم أن يشتغل، ما نكون عالة على الآخرين. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا يمكن تكون إعداد القوة لأعداء الإسلام إلا بالعمل وبجمع المال، ويكون المال موجودا مع الناس حتى يشتغلون، ما يكونون يعني دراويش تشحتون الناس، بل ينبغي الإنسان أن يعمل. لكن لا تلهيك هذه الدنيا عن آخرتك. رجال لا تلهيهم تجارة، معنى فيه تجارة موجودة، ولا بيع، بيع وشراء موجود، لكن هذه لا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة، يذكرون الله دائما، فإذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حضروا جميعا للصلاة. إذن الذكر أفضله كتاب الله عز وجل. ولا يقول الإنسان أنا ما أحفظ القرآن ماذا أصنع، إن كنت تقرأ الحمد لله، وإن كنت من العوام أنت تحفظ بعض السور التي تصلي بها، سورة الفاتحة وسور أخرى، كررها وقرأها دائما حتى تنال هذا الأجر العظيم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لما نكون في منى نستمر في ذكر الله تبارك وتعالى. إذا أصبحنا في اليوم التاسع هو يوم عرفة، كل الحجاج الموجودين في منى كلهم يصعدون إلى عرفات بعد صلاة الصبح، نتجه جميعا إلى عرفات. وكما قال بعض الصحابة من المكبر ومن الملبي، ما في أحد يعترض على أحد، لكن التلبية معناها مستمرة مع الحاج، لبيك اللهم لبيك. فإذا وصلنا إلى عرفات ماذا يصنع الحجاج في عرفات هذا اليوم العظيم الذي يتجلى الله عز وجل فيه لعباده ويتجاوز عنهم؟ إذا وصلنا إلى عرفات أولا ينبغي على كل حاج أن يحرص على أنه داخل الحدود العلامات الموجودة لعرفات، لأنك حينما تذهب وتمر بمزدلفة، أنت طلعت من منى تمر بمزدلفة تستمر حتى تصل إلى عرفات. عرفات لها حدود، وهذه الحدود بحمد الله واضحة وبينة، فيها علامات سواري زي هذه أعلى منها ومكتوب عليها حدود عرفات، وفيها تسجيلات بجميع اللغات للناس حتى يسمعون ويعرفون هذه الحدود. فينبغي للحاج أن يتأكد على أنه في داخل هذه الحدود. الوقوف يبدأ من بعد الزوال، يعني لو أن إنسان جلس فترة قبل الزوال ثم راح ما تحصل على شيء، يعني الوقوف يبدأ من بعد الزوال. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، وهو المسجد الآن الموجود، والمسجد هذا ليس كله في عرفات بل جزء منه خارج الحدود. الذي يتمكن ويدخل المسجد هذا سيجد في داخل المسجد في أعمدة مكتوب عليها حدود عرفات، يعني لو بقيت خارج الحدود حتى غربت الشمس وانصرفت أنت فاتك الحج، لأن الرسول يقول الحج عرفة. ويجب على الحاج أن يحرص على أنه في داخل حدود عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام رفع الحرج عن أمته فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، عرفة بحدودها كلها موقف، حتى لا يظن الحاج على أن حجه لا يمكن أن يتم إلا إذا وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هذا القول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. الوقوف بعرفات والاتجاه إلى القبلة، متى يبدأ الوقوف؟ سنسمع الخطبة بعد الصلاة، يعني يوم عرفات يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي الظهر ركعتين ويقيم ويصلي العصر ركعتين، يعني جمع تقديم، يعني يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر من أجل أن يتفرق الحجاج للدعاء. يعني تقديم هذا من أجل أن يتفرغ الحاج ولا يشغل نفسه بشيء آخر، حتى الصلاة نفسها وهي ذكر، فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك حتى يتفرغ الناس للدعاء. ثم يبدأ الوقوف كما قلنا بعد الزوال، يعني بعد أن تصلي يبدأ الوقوف. سألني بعض الحجاج في بعض الليالي يقول الوقوف معناه أني واقف خلاص، يعني واقف يعني قائم إلى غروب الشمس. قلنا لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود أنك تكون في هذا المكان إلى غروب الشمس. إن وقفت ودعوت هذا طيب، إذا تعبت أجلس، المهم أنك تشغل نفسك في هذا اليوم بذكر الله تبارك وتعالى. كثير من الحجاج يضيعون حتى هذا اليوم بأمور لا تنفعهم إن لم تضرهم، منها كثرة الكلام الذي لا قيمة له، يعني قد لا يضر لكن لا ينفع، وأنت تركت أهلك ومالك وجيت لهذه البلاد في هذه الفترة المحدودة أصبحت متفرغا لعبادة الله تبارك وتعالى، ما في ما يشغلك، فيجب عليك أن تحرص في هذه الفترة وأن تجعلها كلها في العبادة. العبادة ما هي الصلاة فقط، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالدعاء عبادة، الاستغفار عبادة، وكل عمل القراءة عبادة، التسبيح عبادة. إذن تجعل وقتك هذا كله عبادة لله تبارك وتعالى، لأنك تفرغت في هذه الفترة وتركت أشغالك في الدنيا وجئت إلى الله تبارك وتعالى، فلعلك تكثر من هذه العبادة. في يوم عرفة كما قلنا كثير من الحجاج ليس يعني مخالفة يعني قصدا منهم، لكن جهلا، فتجدهم بل بعضهم قد يصل إلى حد الأغاني قد تسمعها من بعض المخيمات، أغاني يعني أنت جيت تائب وتريد ترغم إبليس، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رؤية إبليس أدحر منه من يوم عرفة. لماذا يتأسف في تلك الفترة ويكون بهذه الحالة؟ لأنه يرى تنزل رحمة الله على عباده الذين أضلهم في هذه الفترة الطويلة من أعمارهم، ثم في لحظة من اللحظات هذه الذنوب الله عز وجل يتجاوز عن عباده ويعفو عنهم، ولهذا يباهي بهم ملائكة السماء ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعرة غبرا ماذا أرادوا، ثم يقول انصرفوا مغفورا لكم. فيجب على المسلم أن يحرص أن يكون من هؤلاء المغفور لهم، فلا يشغل نفسه بالأمور التي لا قيمة لها، إما تضره وإما لا تنفعه. حتى نحن الآن مثلا في الحج في غير عرفات، أنت هنا ما في مانع أن تتحدث مع صاحبك مع صديقك، أحاديث مقصورة محدودة، لكن تجعل الوقت كله أحاديث من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لا تقرأ القرآن ولا تذكر الله، بل في أحاديث في الدنيا هناك، ماذا سنصنع إذا رجعنا، دكان الفلاني، هذا كله ما ينفع لأنك ما تستفيد منه شيء. فينبغي أن يستعمل الإنسان ما ينفعه. فإذا كنا في عرفات نرجع لمثل هذه الأعمال، فبدل ما ترغم الشيطان كأنك تأتي وتعمل في هذا المكان الذي جئت أن تتوب فيه تعمل تلك المعصية، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذا نحن في عرفات ينبغي أن نحرص وأن نستمر في ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يظهر الإنسان ضعفه وانكساره بين يدي ربه، ويطلب منه العفو والمغفرة، يطلب منه ما ينفعك في دينك ودنياك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال رسول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلم كما قلنا أن يشغل نفسه في هذا اليوم بذكر الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يجب على الحجاج أن يبقوا إلى غروب الشمس، لأن الوقوف من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، ولا يدفع قبل الغروب، لأنه إذا دفع قبل الغروب ترك واجبا، ولهذا يوجبون عليه دم. وطبيعة الناس العجلة، الإنسان خلق من عجل. هو الحقيقة الآن إيش اللي عندك في عرفات؟ على ماذا مستعجل؟ ما عندك شيء، تبي تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر وأنت ما زلت في الحج، فلماذا تستعجل؟ عليك أن تصبر. والحج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه، الحج هي تعب، وما في شيء يأتيك مجانا لا في الدنيا ولا للآخرة، لابد أن تتعب. المجاهدون الذين لهم الحياة المعروف في الآخرة قدموا أنفسهم في سبيل الله، قدموا أموالهم، وأنت الآن مجاهد بمالك وبنفسك، الجهاد بالمال والنفس. فالحاج الآن بذل ماله وبذل نفسه لأداء هذه الفريضة، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد يعني له الفضل العظيم، ألا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فهذا جهاد بالمال والنفس. إذن الحاج في عرفات ينبغي أن يبقى إلى غروب الشمس. وسنجد على أن الحكومة جزاها الله خيرا على أعمالها التي تقدمها خدمة لضيوف الرحمن، حتى إذا أرادوا الخروج في من يمنعهم من الخروج، ما يمنعهم يعني لماذا، يمنعهم لأنفسهم، يمنعونهم من الخروج حتى تغرب الشمس، يعني كأنهم يجبرونهم على الطاعة لله تبارك وتعالى وعلى أن لا ينقص من حجه شيئا. إذن ينبغي للحاج أن يكون من نفسه، بدل أن يمنعه الناس، من نفسه أن تجيت تؤدي هذه الفريضة فتؤديها كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا وغربت الشمس ندفع جميعا إلى مزدلفة. إن شاء الله ما نسيتم الذي سبق الكلام، يعني من وقت ما خرجنا من المدينة الآن ونحن ماشيين. إذن انتهينا من عرفات، والحج عرفة، وبحمد الله من حضر عرفة فقد تم حجه، وعليها أن يكمل بقية المناسك الأخرى، لأن بعضها أركان لا بد من أدائها، ومنها طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. إذن ندفع جميعا كما قال الرسول: عليكم السكينة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كان على ناقته وسمع يعني ضرب الإبل والشد وراه، فقال ليس يعني الأجر بالإيضاع يعني بالإسراع، ثم قال: عليكم السكينة، عليكم السكينة. الآن كما نعرف نحن في السيارات، أهل السيارات مسابقة، هذا يسقط على هذا، فماشون إلى مزدلفة. مزدلفة لها حدود، وينبغي للحاج أن يحرص على أنه في داخل الحدود، في علامات موجودة أنت في الطريق وتجد لوحات تشير لك مزدلفة أمامك إلى أن تأتي إلى لوحة كبيرة مكتوب عليها حدود مزدلفة، فعلى الحاج أن يحاول أن يكون في داخل هذه الحدود. وهذه مزدلفة تسمى جمع، يعني لأن الحجاج كلهم يجتمعون في هذه الليلة في مزدلفة، يعني قبل هذا الوقت الناس متفرقون، الحجاج إلا في مكة ولا في المدينة ولا هنا ولا هنا، لكن في هذه الليلة كلهم يجتمعون في هذا المكان فسمي بهذا الاسم، فهي مزدلفة وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. إذا نحن نبيت في مزدلفة ماذا نصنع؟ عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالحجاج صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يعني صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. الآن نؤخر صلاة المغرب، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أردف أسامة معه على ناقته ثم نزل في الشعب وبال وتوضأ، وضوءا خفيفا قال له أسامة الصلاة، كأنه يذكره، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فمشوا حتى وصلوا مزدلفة. أول عمل يعمله الحاج عند وصوله المزدلفة هو الصلاة. الرسول ماذا صنع قبل أن يحط الرحل؟ وصل وأذن للصلاة ثم صلى صلاة المغرب، بعد ذلك أنزلوا رحلهم ثم صلوا صلاة العشاء. فالحاج مطلوب منه في هذه الليلة أن يؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ثم الوتر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، يعني ينبغي أن يفهم الحاج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته أن الوتر لم يتركه لا حضرا ولا سفرا، يعني سواء كان موجودا مثل نحن الآن موجودين هنا لابد من الوتر، كذلك في السفر عليه الصلاة والسلام كان يوتر، لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. إذن توتر بما تيسر لك، بركعة، بثلاث، بخمس، هذه كلها تسمى وتر. ثم بعد ذلك الحجاج في هذه الليلة مطلوب منهم أن يناموا، ما هو مطلوب منهم أن يقيموا ويحيوا هذه الليلة، وإنما بعدما ينتهوا من أعمالهم هذه يرتاحون. كثير من الحجاج حينما ينزل يصل تشاهده يبدأ بجمع الحصى، بدل ما يأتي يبدأ بالصلاة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون يجمعون الحصى من أجل رمي الجمرات، ظنا منهم على أن الجمرات لا بد أن تجمع من هنا، يعني الحصى نسميه الجمرات، يظن على أن الحصى الذي يجمع منه هو الذي يرمى به، أما غيره فلا يصلح، وهذا الأمر ليس بصحيح. بل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ إلا في الصباح بعد صلاة الصبح سبع حصيات صغيرة مثل الحمص، وكان يرفعها للناس يقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لأن الغلو الزيادة عن الحد، وهذا الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الدين لا إفراط فيه ولا تفريط، يعني لا تزود ولا تنقص، في أشياء محدودة تأتي بها. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر، وكان صلاها بغلس، يعني في أول الوقت، ما هو قبل الوقت، صلاها في أول وقتها، ثم استقبل القبلة ودعا حتى أسفر، استقبل القبلة ودعا حتى أسفر، ثم بعد ذلك دفع إلى منى، أخذ هذه السبع الحصيات ورفعها للناس وقال مثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو كما نعرف مجاوزة الحد. نشاهد الناس ماذا يصنعون الآن، يعني ينبغي لمن علم ذلك أن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي لم يعلمه جاهل الله عز وجل تجاوز عنه لأنه عمل ذلك بجهل، مع أن عليه أن يسأل، والله يقول أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجد كثير من الحجاج يأخذ الحصى الكبير ويأتي يرمي به، والناس كما تعرفون يرمون الجمرة من جميع الجهات، ما هو من جهة واحدة، يعني الشخص مقابلك هناك وأنت هنا، أنت ترمي وهو يرمي، قد تتجاوز هذه الحصى المرمى فتأتي في رأس إنسان في عينه فتؤثر عليه، لو كانت صغيرة هذه لا تؤثر لا تضر. فالرسول نهى عن الغلو وقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، يعني وإياكم أن تأتوا بحجر أكبر من هذا. حينما يأتي الإنسان بحجر أكبر مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بعبادة لم يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، هو وإن لم يتكلم بلسانه فكأنه يقول أن الذي عمله الرسول لا يكفي، يعني الرسول رمى بحجر صغير هذا ما يكفي، فلا بد أتي بحجر كبير. ثم كما نعرف من العامة يسمون الجمرات شياطين، الشيطان الكبير والشيطان الصغير، فيريد أن يأخذ بثأره من الشيطان حينما يأخذ الحجر الكبير هذا ويخالف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو أرغم الشيطان ولا الشيطان دفعه لأن يرتكب هذا العمل ويخالف الرسول في هذا المكان؟ أنت جئت تريد أن ترغم الشيطان وأن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينما تترك ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل بشيء يخالفه فأنت هنا أطعت الشيطان. هو الشيطان يدفعك ويقول الشيطان يعني في الفترة الطويلة هذه عمل لك كذا وكذا، خذ بثأرك منه. الثأر إذا أردت أن تأخذه منه فعليك أن تطيع الله عز وجل وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو إرغام الشيطان. إرغام الشيطان مو بحجر كبير ترمي به حجر آخر. وكما نعلم على أن هذه مناسك وهذه ليست الشيطان، لو أنها هي الشيطان بمعنى أنه لو أزيلت ذهب الشيطان بالإمكان يجيب لها درك تلو يدقوها حتى يذروها في الرماد وخلاص، لكن هذه ليست الشيطان، هذه العلامات وهذا العمل عمله إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين يعني وضعه طرحه في الأرض للذبح، جاءه إبليس وقال تذبح ابنك؟ هو عمله هذا طاعة لله عز وجل امتثال لأمر الله، لكن جاءه الشيطان يقول له لا لا تفعل مثل هذا فرمى، ثم انتقل المكان الثاني جاءه كذلك فرمى، ثم الثالث فرمى، فصارت هذه السنة، هذه سنة. وقد فدى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، وقد صدق الرؤيا كما قال الله عز وجل عن إبراهيم، وأخبر الله عز وجل أن هذا هو البلاء العظيم. يعني ماذا أعظم من أن تؤمر بذبح ابنك؟ هذه من الاختبار صعب جدا، ولكن الولد أطاع والوالد كذلك والله عز وجل رحمه. فالشاهد على أن الحاج عليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما علمه، لأنك لو خالفت أمره أطعت الشيطان وغلوت، والغلو هذا منهي عنه في العبادة في الزيادة وفي النقص، لأن الله عز وجل يوم عرفة قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل إنسان يأتي بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول إما أن الدين ناقص ويريد هو يكمل من عند نفسه، والآية ترد عليه اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل، أو يقول أن الرسول لم يبلغ شيء وهذا كذب وافتراء، والله عز وجل يقول لرسوله فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فالرسول بلغ البلاغ المبين. معنى هذا أن على المسلم أن يتابع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والدين كله كامل، لا يحتاج من إنسان أن يأتي بشيء في دين الله. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن البدع، قال إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فمن جاء ببدعة لم تكن في دين الله كأنه يقول الدين ناقص وأنا أريد أن أكمل من عندي. فينبغي للمسلم أن يتجنب البدع ولا يقول في بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، الرسول يقول كلها سيئة. لماذا؟ لأن الدين كامل، فلماذا تأتي بهذه البدعة من عند نفسك في أي عبادة من العبادات؟ فيجب على المسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن يوم العيد يوم النحر جئنا إلى منى، العمل الذي نعمله في هذا اليوم هي أربع أعمال يعمله الحاج في هذا اليوم، وهي التي قال فيها رسول عليه الصلاة والسلام لما قدم بعضهم على بعض بعض هذه الأعمال قال افعل ولا حرج، يعني فيه رمي الجمرة وفيه الحلق والتقصير وفيه الذبح نحر الهدي وفيه الطواف بالبيت طواف الإفاضة، هذه الأربعة إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن إنسانا جاء رأسا إلى مكة وطاف وسعى ثم جاء يرمي أفعله لا حرج. وبالعكس أما الذبح كما نعرف الذبح أيامه 3 أيام، يوم العيد وأيام التشريق. إذن الحاج العمل الذي يعمله هذا اليوم رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات، يكبر عند كل حصاة، لا يأخذ 7 ويرميها مرة واحدة بل واحدة بعد واحدة، إذا رمى بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات. فنكسب هذه الدعوة والشعر سيعود قدام الشباب الآن. يمكن الواحد يظن بشعره يعجبهم الشعر لأنه أسود، أما الشائب هذا ما يهم يحلق خلاص. فالشباب بعد شهر شهرين يأتي شعر أحسن من الموجود ويكسب هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عملنا هذا، يعني رمينا وحلقنا، حل لنا ما يسمى بالتحلل الأول، وهو أن نلبس المخيط وأن نتطيب، يعني الطيب، تقليم الأظفار، لبس المخيط أصبح حلالا لنا. يبقى الرجل الذي زوجته معه لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، لابد أن يكمل طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ولا يجبره دم، بل لابد أن يأتيه بنفسه. قلنا في طواف الإفاضة لو أراد أن يؤخره جائز، ولكن أنا أقول يعني من باب النصيحة حتى أن الإنسان لا يسير عليه خلل في حجه، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لو استطاع أن يأتي به في هذا اليوم أو في الليل يكون أحسن، لأنه ربما إذا تأخر قد يمرض، قد يأتي له عذر فلا يتمكن أن يأتي بهذا الطواف، وهو ركن من أركان الحج لا بد أن يأتي به الحاج، ولكن تأخيره جائز. إذن نحن الآن بعدما ننتهي من رمي الجمرة والحلق أو التقصير نلبس المخيط ونتطيب، ثم بعد ذلك نذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. منا المتمتع الذي سمعنا ماذا صنع حينما جاء طاف وسعى وفك الإحرام، ومنا القارن الذي جاء طاف وسعى وبقي على إحرامه، ومنا المفرد إذا جاء طاف وسعى وبقي على إحرامه. اليوم جميعا الحجاج باقي عليهم طواف الإفاضة، المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى. نكمل إن شاء الله غدا السلسلة هذه.